بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب وجوب الحج عن المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفند، قال في الحاشية ضعف عقله من الكبر، وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزئ عنه أن وديها عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، رواه أحمد والترمذي وصححه. يعني هذا يدل على أن الاستنابة خاصة بالحج دون الصلاة، فإن الصلاة ليس فيها استنابة، إذا عجز عن شيء أدى ما يستطيع. الحج فيه استنابة، الصوم كذلك فيه استنابة، من مات عليه صيام صام عنه وليه، لكن إذا كان في حال الحياة فإنه لا يصام عنه، إن كان قادر على الصيام صام وإلا أطعم عن كل يوم مسكينا. الحج هذا خاص به أنه يؤدى عن الحي العاجز، إذا عجز لمرض لا يرجى زواله أو لشلل أو نحو ذلك، يعني عذر لا يرجى زواله، فإنه يشرع لمن يحج عنه من المسلمين سواء كان وارثا أو غير وارث، سواء كان قريبا أو غير قريب. وفي مشروعية حج أو إجزاء الحج المرأة عن الرجل على القول الصحيح، ذهب بعض علماء أن حج المرأة لا يجزي عن الرجل، لكنه قول ضعيف مخالف لهذا الحديث الصحيح، لأن كل من الرجل والمرأة مكلف وحجه صحيح، فلا فرق من حج امرأة وحج رجل. بعضهم قال هذا في فرق من جهة الإحرام، أحكام الإحرام بالنسبة للرجل تختلف عن أحكام الإحرام بالنسبة للمرأة في اللباس، ولكن هذا لا يضر، المرأة تحرم على ما شرع لها وحجها تام، والرجل يحرم على ما شرع له وحجه تام، فالجميع له حجة تامة تجزي عن حجة الإسلام، فلا فرق بين حج الرجل والمرأة فيجزئ حج كل منهم عن الآخر. وهذا صريح في هذا الحديث أن السائلة امرأة تسأل عن الحج عن أبيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنه يجزئ أن تحج عنه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه، رواه أحمد والنسائي بمعناه. يعني وهذا قوله حديث قال بن حجر سنده صالح، فهذا الحديث يعني دليل لمن قال إنه يجب أن يخرج عن العاجز من ماله، يخرج هو في حال حياته ويخرج عنه من تركته بعد وفاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين، فدل على أنه يجب على الحج ولو كان عاجزا ببدنه، أنه شبهه بالدين. لكن على كل حال الإخراج من المال هذا ليس عليه دليل صريح، لكن بين عليه الصلاة والسلام أنه يجزي كما يجزي قضاء الدين، كما أن الإنسان لو قضى دين شخص أجزى فكذلك يجزي عنه حج الغير. نقول إذا وجد من يحج عنه متبرعا ولكنه يريد النفقة، يعني جاء شخص إلى المعضوب أو إلى الكبير في السن العاجز قال له أنا سأحج عنك لكني فقير أو أريد النفقة، مثلا كأنه يقول مثلا احجز لي في حملة ادفع أدي مصاريف الحج وأنا حج احتسابا، لكنه إما أنه فقير أو أنه لا يريد أن يدفع من ماله، هنا نقول لا بأس يدفع عنه، ولا شك أن هذا هو الأحوط للعاجز أن يدفع ما دام وجد شخص متبرع ونيته حسنة. أما أن يبحث، يجب عليه أن يخرج ويبحث من يعطيه مالا ليحج عنه، هذا يفتح باب البيع الحج، كونه يحج لأجل المال، وإذا ما تمحضت النية لأجل المال فالحج باطل. لكن إن وجد سواء من أقاربه أو معارفه وجيرانه من انتدب للحج وبقيت عليه النفقة، فنقول أخرج من مالك نفقة لهذا ليحج عنك، لا شك هذا أحوط أبرى للذمة، لأن هذا الرجل محتسب وحجه صحيح، ولكنه لا يريد أن يدفع مالا من عنده سواء لعجز أو لغيره، فهنا يتوجه أن يدفع، يقال له ادفع. وكذلك الميت يقال للورثة أخرجوا من ماله إذا وجد المتبرع المحتسب، أما أن يبحثوا عن شخص مجهول يعطونه مالا ليحج، هذا في الغالب أنه يحج لأجل المال، وقد يحج وقد لا يحج كما الواقع، كثير من يأخذ حجتين وثلاث لأنه لا عارف ولا معروف كما يقول، لا هذا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا، إنما يتكسبون بالحج لأنه مجهول ولا يدرى هل الحج أم لا، فالأولى سد هذا الباب، ولا سد هذا الباب. لكن إن وجد محتسب الأمر لا بأس، طيب من باب الاحتياط وبراءة الذمة يعطيه نفقة الحج. هل يلزم أن يأذن الذي يحج عنه؟ يعني هل يلزم أن يعلم وأن يأذن له يستأذنه يقول أنا فلان سأحج عنك يعطيه خبر ويقول نعم حج عني، أو لا يلزم؟ انظر في الأحاديث، يعني جاءت النيابة عن الميت، هل يمكن يستأذن الميت؟ طيب خلونا الآن في الميت شوي أسفر. فمدام أنه يحج عن الميت بدون استئذان، إذا حج عن الميت أجزأت ولا لا؟ إذا مش يفهم منه أنه لا يشترط الإذن، لأن هذا تبرع بالحج، هذا تبرع بالحج، يعني إنسان حج وهب هذه الحجة لفلان تصير لفلان، سواء أذن الموهوب له أم لم يأذن، سواء علم أم لم يعلم، هذا هو القول الصحيح، المسألة في خلاف. قول الصحيح أنه لا يشترط إذنه بل ولا يشترط علمه للولد أن يحج عن أبيه المريض العاجز ولو لم يعلم الأب، لكن لو أخبره لكان حسنا حتى يكون منه قصد، قل نعم حج عني وجزاك الله خير ويفرح فيكون منه قصد، لكن لو حج عنه بدون خبر فإنه يصح، لأن الحديث جاء في الحج عن الميت والميت ليس أو لا يمكن إخباره. طيب إذا حج عنه هل يأثم هذا الذي حج عنه؟ هل يأثم لأنه لم يحج؟ نقول إن أدركه الحج يعني أسلم مريضا فلا إثم عليه، أنه عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا تساهل حتى مات فإنه يموت مفرطا، حتى لو حج عنه فإنه يأثم على التأخير إذا رجحنا أن الحج على الفور. كذلك هذا الذي مرض يعني عاش 20 سنة سليما معافى ثم مرض فأخر حج 20، 30، 40 سنة ثم مرض قبل الموت، لا شك أنه يأثم على التفريط ولو حج عنه الغير. طيب هل يلزم أن يكون الولد، لأنه في الحديث السائل قال إن أبي رجل، في الرواية الثانية امرأة قالت إن أبي، وجاء في حديث آخر إن أمي، امرأة قالت إن أمي، قال حج عنها، هل يلزم أن يكون النائب قريبا للمنوب عنه كالابن أو الأخ أو ابن العم؟ جاء في حديث شبرمة أنه قال إن هذه قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن عم لي يعني قريب، هل يلزم يكون قريبا؟ الجواب لا يلزم على القول الصحيح، فيه خلاف لكن الصحيح أنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذه أسئلة جاءت اتفاقا، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحج عن شخص إلا قريبه أو إلا ولده، ما في نص في هذا، وهذا من باب التبرع بالعمل الصالح، ومن تبرع بعمل لشخص ذهب إليه، أن الأصل العمل للعامل، فإذا وهبه لغيره صحت الهبة وذهب العمل إلى الموهوب له. إذا نقول هذه خرجت اتفاقا، هذا يسأل أبيها يسأل أمها، وهذا يحج عن أخيها وابن عمه، فليست نصوصا فيها تخصيص. إذن الأصل أنه يجزئ أن يحج كل شخص عن أي شخص آخر سواء كان قريبا أو غير قريب. طيب هل يشرع أن يحج عن الحي أو عن الميت حج تطوع؟ الأحاديث كلها في إيش؟ في حج الفريضة، لأنها دين ولم يقضى، فيقول حجي عنها، حجي عنها، وأرأيت أنا لو كان عليك دين هل يشرع في حج التطوع؟ الجواب في خلاف، والرجح أنه لا يشرع، لأن الأصل أن الشخص يعمل لنفسه ولا يوزع عمله على الناس، لكن جاءت الحديث في من عاجز عن الحج لكبر أو مرض أو مات قبل أن يحج وعليه حجة الفريضة، هذا عاجز وهذا ميت ولم يحج حجة الفريضة، فهذا من باب التوسعة، من باب التوسعة، يدل على فضل الله تبارك وتعالى أن شرع إسقاط الفريضة عن هذا الذي لم يحج، فيقتصر على ما ورد، لأن الأصل هو أن كل إنسان يعمل لنفسه، هذا الأصل، يقتصر على ما ورد. وأما دفع المال فهذا لا يشرع بلا شك، يأتي شخص مثلا ويعطي فلانا مالا ليحج عنه، يعطي الثاني يحج عنه، يعطي الثالث، ربما يؤاجر 10 و20 و40 و100 شخص، يعطي كل واحد مالا ليحج عنه حجة تطوع، هل يشرع هذا؟ هذا ما يشرع بلا شك، هذا في بيع وشراء للعمل الصالح ولا يمكن، كما أنه لا يقول لشخص صم عني يوم وخذ 100 ريال أو أكثر أو أقل، لأن هذه أعمال صالحة لا توزع ولا تباع ولا تشترى، لكن هذه رخصة ورحمة لإسقاط الفريضة عمن لم يحج لمرض أو نحوه. العمرة نفس الشيء، يعني إذا قلنا أنها واجبة في العمر مرة تكون النيابة في أول عمرة فقط، وإذا اعتمر في حياتي ولا مرة نقول لا يشرع أن يعتمر عن بعض الناس، يعني كل ما بين الفين والأخرى يهب عمرة لأبيه يهب عمرة لأمه وقد اعتمروا، يعني نقول هذا ما له أصل، الأصل أنه كل إنسان يعمل لنفسه ويدعو لمن أحب من والديه وأقاربه وغيرهم. طيب من مات في الإحرام، من مات حال الإحرام قبل أن يتم الحج، هل يشرع يعني هل يشرع أن يقضى عنه أو يترك لأنه ما تم حجه؟ يعني ما يقضى عنه، ما يقضى عنه، مات في أثناء الحج كالذي وقصته راحلته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يتم الحج، هل يكمل عنه؟ لا. ما هو الدليل؟ أنه يبعث ملبيا، يعني يبقى على إحرامه، لو حج لو كمل عنه الحج لا تحلل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر أحدا أن يتم عنه ولا أن يحج عنه، لأنه مات في عمل صالح فكتب له، ختم الله له خاتمة حسنة في أثناء العمل الصالح، حتى لو كانت حجة الفريضة فإنها كافية ولا يشرع أن يحج عنه. هذا يعني بعض ما يتعلق في مسائل النيابة في الحج والعمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه. وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال فجاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. هذا أيضا فيه مشروعية قضاء النذر، حجة النذر، لأنها واجبة، وجبت عليه بالنذر. واختلف العلماء رحمه الله في من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، هل يجب عليه حجتان ولا واحدة؟ إنما قال يجب عليه حجتان، حجة للنذر وحجة للإسلام، حجة الفريضة، لأنه نذر أن يحج، ما قال غير حجة الإسلام ولا قال حجة الإسلام، نذر فقط لله علي أن أحج، وهو ما حج حجة الإسلام. منهم من يقول عليه حجة الإسلام بأصل الشرع وعليه حجة أخرى للنذر، هذا قول. القول الثاني أنه يجزي عنه حجة واحدة، يجزي عنه حجة واحدة، لأنه لما قال لله علي نذر أن أحج ما قال غير حجة الإسلام، صدق عليه أنه حج بحجة الإسلام، إلا إذا نوى، إلا إذا نوى حجة ثانية، لأن الأعمال بالنيات سواء تلفظ أو نوى. لو قيل له مثلا بعد النذر قيل له قصدك يعني حجة واحدة ولا غير حجة الإسلام، يتكلم عن نيته، قال لا حجة الإسلام معروفة أنا ناوي حجة أخرى، ولا وش الفائدة أن أنذر أني أحج، هذه معروفة. وإذا قال ما نويت شيئا لا هذا ولا هذا، إذا قال نويت حجة الإسلام يعني من أجل يؤكدها على نفسه هذا واضح، لكن إذا قال ما نويت شيئا لا هذا ولا هذا، هنا يأتي الخلاف. فنقول الأقرب والله أعلم أنها تجزي عنه حجة الإسلام، لأنه نوى نذر أن يحج، قال لله علي أن أحج، فإذا حج حجة الإسلام صدق عليه أنه حج، فصدق يصدق عليه أنه حج ما دام أنه لم ينوي حجة أخرى غير حجة الإسلام. إذن هذا دليل على أن من نذر الحج وجب عليه، وإذا مات شرع لغيره سواء كان وارثا أو قريبا كما سبق أن يحج عنه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالدين من أجل تقريب المسألة، لأن أمر الدين معروف عند الناس أنه يقضى وأن القضاء يجزئ، سواء علم المدين أم لم يعلم، سواء كان حيا أو ميتا، من قضى عن غيره دينا سقط الدين عن المدين، سواء أذن المدين أم لم يأذن، علم أم لم يعلم، سواء كان حيا أو ميتا، هذا معروف عند الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس عليه، قاس المسألة المجهولة أو المشكوك فيها على مسألة معلومة ليتبين الحكم، قالوا هذا أصل في مشروعية القياس، أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله، ذكر مسألة معروفة وألحق بها المشكوك فيها، وهكذا القياس، مسألة يجهل حكمها تلحق بمسألة يعلم حكمها فتعطى نفس الحكم بوجه الشبه. هل في هذا دليل على أن دين الله يقدم على دين الآدمي إذا مات شخص وعليه كفارة يمين وعليه دين لآدمي وترك مالا لا يكفي للاثنين، هل نقدم كفارة اليمين ولا نقدم دين الآدمي ولا نقسم بالنصف لهذا وهذا؟ ها دين الآدمي، لماذا؟ لأنه مبني على المشاحة والله يغفر. طيب وش الحديث، نجيب عن الحديث أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ها عند القضاء. نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم في دينين، ما سئل قيل يا رسول الله فلان عليه دين وعليه كفارة أيما نقضي، وقال اقضوا الله، هذا كان نصا صريحا أنه يقدم حق الله تبارك وتعالى، لكن هذا من باب تأكيد دين الله، لأن دين الآدمي معروف متأكد لأن له مطالبا، أما دين الله فليس له مطالب فقد يتساهل به بعض الناس، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكده اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، يعني كما أنكم تعرفون وجوب قضاء دين الآدمي فهذا من باب أولى، من حق الله تبارك وتعالى، لكن ليس موازنة بين دينين، هذا من باب تأكيد دين الله تبارك وتعالى. لأن اختلف العلماء، منهم من يقول يقدم دين الآدمي لأنه ممنوع على المشاحة، ومنهم من يقول يتساويان، أن هذا دين وهذا دين، وليس عندنا دليل على تقديم دين الآدمي. صحيح أن الآدمي يطالب، وأنه يعني في الغالب أنه لا يعفو الأصل وحضرة الأنفس الشح، لكن نقول أيضا دين الله سيطالبه ربه به إذا كان مقصرا في أدائه، هذا واجب وهذا واجب، فالأصل هو أن يقسم مثل ديون الآدميين يقسم بالتساوي، يعني مش محاصة على حسب يعني النسبة، فيقال يقسم كما يقسم بين ديون الآدميين لعدم الدليل على تقديم أحدهما على الآخر. دين الله يعني ما أوجبه على عباده، الحج يعني الحج هنا سموه دينا، لا دين، مثلا كفارة اليمين دين على الشخص، واحد حلف ولم يفعل صار عليه كفارة يمين، هذه دين عليه يجب عليه يكفر كفارة يمين، الزكاة دين عليه حتى يخرجه، الحج الفريضة دين عليه سواء في المال أو غير المال، كل واجب فهو دين على الإنسان يجب عليه أن يؤديه لربه تبارك وتعالى. طيب في مسألة تتعلق بالنيابة، لو أن شخصا حج عن عاجز مريض لا يرجى برؤه، فحج عنه شخص فلما أحرم شوفي المريض، لما أحرم شوفي المريض ماذا يكون هذا الحج؟ الآن دخل فيه لما لبى تلبس بالحج جاء الخبر أن المريض عوفي وقد أعطاه نفقة، الآن حج بنفقة المريض ودخل في الحج، لو علم قبل الدخول الأمر واضح يعني لا يدخل، لكن له أن يرجع بنفقة المريض لأنه سافر من أجله فينفق حتى يرجع، لكنه ما يحج، إن حب يحج عن نفسه فعليه يحج بنفقته هو، لكن المريض يتحمل نفقة الذهاب والإياب، يعني يجب عليه الرجوع من حين علم، وإن واصل فالنفق عليه، لكن هذا الآن تلبس بالحج وعلم بعد أن دخل في الحج، يكمل لمن؟ هو سيكمل، لأن الحج يجب إتمامه وهذا قد دخل فيه، لكن يتمه للمريض نفلا ولا له نفلا؟ هذا فيه خلاف، منهم يقول يكون نفلا للمريض لأنه حج على نية المريض فيكمل الحج وينفق من مال المريض، ولكنه يكون نفلا عن المريض، ولو قلنا أنه لا يشرع الحج نفلا لأن هذا له عذر، أحرم فيه أحرم به قبل أن يشفى المريض، فشوفي المريض بعد الإحرام فيتمه نفلا للمريض يستمر وينفق من مال المريض ويكون نفلا لا يصح فرضا على المريض لأنه عفاه الله قبل الحج، فالمريض يجب عليه أن يحج حجة الإسلام وهذا يكون نفلا له. منهما قال ينقلب عن المحرم نفسه يكون، لأنه لا يشرع حج النفل عن الغير، وهذا الآن صار حج نفل، لكن هذا في ضرر على الشخص، يمكن يقول أنا ما عندي نفقة ولا كنت ناوي للحج وهذا فيه ضرر عليه، لأنه إذا قلنا له ليس لك نفقة من المريض سينفق من ماله وقد لا يريد ذلك أو لا يكون عنده مال، فإذا لم يرضى فهو يتمه عن المريض. طيب لو أنه عوفي بعد تمام الحج، لما تم الحج عوفي المريض، صحيح كان يظنون أنه أن مرضه لا علاج له، لكن قدر الله وشفي بعد أن تم الحج، هل يجزي عن حجة الوداع ولا يجب عليه أن يحج حجة الوداع حجة أقصد الفريضة بنفسه؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف، والأرجح أنه يجب عليه أن يحج، وهذه تكون نفلا لأنه جازت النيابة للعجز وقد زال، يعني جازت النيابة للعذر والعذر قد زال. منهم يقول تجزي فريضة لأنها تمت والعذر موجود فصحت فريضة، لكن الأرجح القول الأول أنه صحت فريضة لوجود العذر، يعني كأنها متكئة على العذر، ما دام العذر موجودا فهي فريضته، لكن إذا زال العذر فالآن هو مخاطب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ما حج بنفسه، ما حج بنفسه، وجاز أن يحج غيره لوجود العذر، والعذر قد زال، فالأحوط بلا شك والأرجح أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، والأولى تكون نفلا. لا مو مانع، لأنه يستطيع أن يكمل ولو كانت لنفسه أو نفلا عن المريض، لأن الخروج من الحج عند اشتراط إذا منع صد منع مانع من مرض أو عدو أو ما شابه ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. يعني هذا معنى الحديث السابقة. طيب لو علمنا من حال هذا الشخص، وهذا مسألة مرت معنا، لو علمنا حال هذا الشخص أنه لا يريد الحج، إذا قيل حج قال لا أنا لا نحج، يعني صرح بعدم الحج، استهواه الشيطان ثم مات، هل يشرع أن يحج عنه ولا لا؟ هنا لا ما يشرع، لأنه مصر على ترك الحج ما ينفعه، بخلاف المسوف، المسوف من نيته أن يحج لكنه سوف ومات مسوفا يحج عنه، وهل يأثم المسوف أم لا؟ سبق على حسب على القول بالحج هل وعلى الفور أو على التراخي. إذا صرح بعدم الحج فلا يحج عنه ولا ينفعه. طيب لو منع الزكاة بخلا، يعني مصر على المنع ثم مات، هل يجب على الورث أن يخرج الزكاة من ماله ولا نقول مثل الحج ما ينفع ولا تخرج لأنه كان مصرا على المنع ليس مسوفا؟ لا يعلم من حاله، صرح يقول أنا لا أؤدي الزكاة، هو مسلم ومات ترك ماله لم يؤدي الزكاة، ماذا؟ بخلا. فهل يجب على الورثة أن يؤدوها ولا نقول مثل الحج؟ اختلفتم. نقول يخرجونها، يجب إخراجها، شو الفرق؟ الحج قلنا لا يحج عنه، والزكاة قلنا تخرج، نقول في فرق بين الحج والزكاة. ها الزكاة حق للفقراء، هذا عين مال الفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا مثل لو منع حقا دينا عليه أو ما شابه ذلك، هذا تعين في ماله لأنه مسلم وجب في ماله ربع العشر على حسب نوع المال، فهذا الآن حق الفقراء ربع العشر، هذا حق الفقراء، فليس الورثة أن يأكله، يجب على الورثة إخراجه. وهل ينفع الميت ولا ما ينفعه؟ ما ينفعه، ما في تلازم، أقول هذا يخرج أنه حق للفقراء ولا يحل الورث أن يأخذوه، ولكنه لا ينفع الميت. مثل لو غصب أرضا ومات، الورثة ماذا يفعلون؟ يردون الأرض، هل تبرى ذمته برد الورثة؟ ما تبرى، لأنه مات مصرا على الغصب. لكن هذا شيء وهذا شيء، ذمة الميت شيء والورثة ما يحل لهم ويحرم شيء آخر. ايش اللي حاجه عيد ثانيه اللي هي حج عن نفس؟ نعم. ما يقدر مال، خلاص هو عاجز يجزى عن الحج الاول، عاجز. المسألة مفروضة إذا استطاع المريض، إذا شوفي وعنده مال يقدر على الحج، أما إذا شوفي وليس له مال ما يجب عليه الحج، هذا ما فيه إشكال. باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فمن استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. هذه الحديث ضعيفة، من العلماء من يقويها بالشواهد لأن لها طرقا كثيرة، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، قال: وهذه الحديث لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا، فيكون هذا المعتمد في تفسير هذه الآية: لمن استطاع إليه سبيلا. من هو المستطيع؟ الذي يجد الزاد والراحلة، وليس شرطا أن يملك الراحلة، إنما الشرط أن يجد أجرة الحمل على الراحلة، ولا سيما مثل اليوم الآن تنوعت الرواحل، طائرات وسيارات وباخرات قطارات، فيدفع الأجرة، هذا هو المستطيع، وعنده ما يكفيه من طعام وشراب حتى يعود، وأيضا عنده ما يكفي أولاده حتى يعود، لأنه يجب عليه النفقة، هذه نفقة واجبة. فإذا كان عنده ما يكفي أولاده يضع عنده ما يكفي من النفقة حتى يرجع، وعنده ما يعين على الذهاب أجرة السيارات أو الراحلة والنفقة، يعني الزاد الطعام والشراب، هذا هو المستطيع. الذي لا يجد أجرة الراحلة ولا يجد طعاما وشرابا زادا فإنه عاجز، والله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان أناس من أهل اليمن كما جاء في صحيح البخاري يحجون ولا يتزودون، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وإذا قدموا سألوا الناس، هذا خطأ، يحجون ولا يتزودون، يقولون نحن المتوكلون، ثم إذا قدموا مكة سألوا الناس، أنهم لا يستطيعون أن يبقوا بدون طعام وشراب، وهم ما أخذوا شيئا مع القدرة، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم، قال: تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإذا الزاد لابد منه. لكن بعض العلماء يقول الحديث ضعيفة، والذي يستطيع المشي يجب عليه ولو لم يجد راحلة، هذا قول، ولسيما إذا قرب البلد، إنسان من أهل مكة أو قريب من مكة. في الزمن السابق كان فيه ناس يمشون على الأقدام مع القافلة، لا يستطيع أن يركب، لا يجد مركوبا ولا أجرة مركوب فيمشي، وهذا مذكور في القرآن، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. بدأ بهم، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فقدم المشاة على الركبان. فيقول: إذا كان يستطيع المشي بدون ضرر فإنه يجب عليه، إنسان قريب من مكة ويستطيع المشي، هذا كله في الزمن السابق. أما اليوم هذه انتهت هذه الأمور لتوفر وسائل النقل، ولا أحد يمشي الآن إلا اللهم في المشاعر فقط، لا يزال الناس يمشون بين المشاعر، هذا أمر يعني سهل، من عرفة إلى مزدلفة والعكس إلى منى وإلى هذه أمور سهلة يعني كثير من الناس يستطيع المشي. أما يأتي من بلد بعيد ماشي اليوم 20-30-40 كيلو هذا بعيد، هذا وقف على الخط شاله الناس وجاءوا به تيسرت الأمور. فيعني يصير الآن من يستطيع أن يصل سواء بأجرة مركوب أو يحمل إذا كان قريبا أو ما شابه ذلك. طيب الدين هل يمنع الحج ولا لا؟ هذه مسألة يكثر السؤال عنها، هل من عليه دين هل يجوز أن يحج أم لا، وهل يستأذن صاحب الدين أم لا؟ نقول إذا كان الحج يمنعه من أداء الدين فإنه لا يحج، لأن الحج لم يجب عليه أصلا إلى الآن ما وجب عليه، ودين الآدمي اشتغلت به الذمة فيجب عليه أن يبدأ بالدين. حتى بعضهم يقول حتى لو أذن له الدائن إلا إذا أسقط عنه الدين، إذا أسقطه عنه خلاص انتهى، لكن إذا قال حج وأنا أريد مالي يقول يبدأ بالدين ولو أذن له من أجل أن يبرر ذمته، لأنه يعني لو مات يموت وذمته مشغولة بهذا الدين. فإذا إذن الدائن يقولون لا يكفي إلا إذا كان عنده سداد، يعني أذن له مثل إنسان يسدد كل شهر يعني أقساط شهرية وسنوية، والدائن قال له قسط هذا الشهر أو هذه السنة أنا تنازل عنه على أن يسدد من السنة الثانية أو الشهر اللي بعده، أنا ما يضر لأنه تأخير يسير وهو في صدد أداء الدين. لكن لو أن شخصا ليس عنده إلا هذا المال الذي يؤدي بدعة عليه 5000 دين وعنده 5000 زائدة ودخله على قدر نفقته، يعني لو عاش سنين طويلة لم يستطع أداء الدين، الدين 5 وأجرة الحج 5 وقال له الدائن حج هل يحج؟ هنا نقول لا، حتى لو قال له حج نقول له أبرر ذمتك بأداء الدين. لكن لو قال والله أنا يعني أحج بالخمسة هذه وإن شاء الله بعد شهر شهرين سنة بالكثير أجمع وأدي، هذا ما يضر. إذن ينظر في حال من أراد الحج، إن كان عنده قدرة على السداد بعد الحج كالذي عنده راتب شهري أو عنده دخل شهري أو سنوي ويستطيع أن يحج ويؤدي الدين فإنه يحج. وأيضا إذا كان الحج لا يكلفه شيئا، لأن بعض الناس يظن أن المسألة قاطعة اللي عليه دين ما يحج، لا ليست هكذا، المسألة فيها تفصيل على حسب حال الحاج حسب وحاله المادي وقدرته على السداد. بعض الناس مثلا يكون ساكنا في مكة والحج لا يكلفه يمكن ولا 100 ريال، يروح العرفة مشي وبقية المشاعر وأكل وشرب بس، لو حسبت أكل وشربه في الحج ما يجي 100 ريال، ولو بقي في بيته يأكل يشرب. إذن الحج كم كلفه؟ ما كلفه شيء، ويقول أنا ما أقدر أحج على دين، ما له علاقة الدين، ما له علاقة. بعض الناس يشتغل في الحج وإذا حج استطاع أن يؤدي الدين ويتردد، يعني ما فهم المقصود من أن الذي عليه دين لا يحج، يظنون أنه مانع شرعي مثل الوضوء للصلاة اللي مو على وضوء ما يصلي. لا، نقول هذا ليس مانعا شرعيا، إنما هذا من أجل براءة الذمة، فإذا كان يستطيع أن يحج ويؤدي فلا حرج، وإذا كان لا يستطيع المال الذي يحج فيه هو الذي يسدد فيه الدين وليس عنده بدين فإنه يبدأ بسداد الدين. يعني هذه عاد فيها يعني فيها تفصيل، إذا كان مثلا عليه دين كثير مثلا 10,000 وبيحج 500 ريال، هل نقول سدد الدين، نزل من الدين قدر المستطاع. لكن لو قال والله أنا أصرف 500 ريال على الحج وأستطيع بعد شهرين 3 أشتغل وأسدد، قل ما يضر، لأن هذا التأخير يسير، شهرين 3-4 يشتغل ويأتيه مال، فالخمسمائة هذه ما تضر، يحج ويعدي بعد ذلك. لكن إذا كان الشخص عاجزا على الدوام وعنده مال مثل جاءه ميراث عليه مثلا خلنا نقول 100,000 ريال دين ودخله على قدر نفقته لا يستطيع أن يوفر شيئا مهما حاول ما يستطيع، وجاءه ميراث 5,000 ريال وهي كافية للحج الآن، إن حج بحج 5,000 هذه صورة المسألة الآن، إن حج أصرفها أنفقها في الحج، وإن أدى الدين أسقط منه 5 الدين 100، هل نقول له سدد 5 ولا حج والدين كثير؟ لا سدد، أنا 5 الآن تنفع، لأن هذه قدرته، يلقى الله عاجزا معذورا، من أخذ أموال الناس يريد وأداء أدى الله عنه، من نية السداد وعجز واتق الله ما استطاع يلقى الله وذمته برية والله تعالى يؤدي عنه. نعم، إذا أصر حج يجزئ، سنو يأثم على يعني عدم قضاء الدين، ولا الحج ليس شرطا لصحة الحج النفقة، حتى لو حج مال الحرام، إنسان يرابي وحج بمال ربوي كسب الربا حج به، حجه صحيح تبرى بالذمة، ولكنه يأثم على هذه النفقة المحرمة وينقص أجره بلا شك، ينقص أجره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة، ولكن على قدر إيش نفقتك، هذه رواية، رواية ثانية على قدر نصبك، فعلى قدر النفقة، هذه النفقة حرام ذهب أجرها وأثم، لكن يبقى أجر الحج. أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه. باب المواقيت، الطين صح صفحة كاملة. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظن إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد المنصور في سننهما. الحديث ضعيف فيه أكثر من مجهول، ولفظه أيضا فيه نكارة فلا يعتمد عليه. وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له إيجار، وفي لفظ حجار يعني سور حائط، فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. وهذا أيضا في سند مجهول وضعيف. والنهي عن النوم على السطح هذا ثابت بدون ذكر البحر، عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بات على سطح ليس له حجار يعني سور فقد برئت منه الذمة. لماذا؟ لأنه عرض نفسه للهلاك، لأن النائم قد يقوم ويمشي ولا يشعر فيسقط، وهذا معروف كثير منا، أو يتقلب إذا كان يعني ما له أي حاجز، لو في حاجز قصير يمكن يمنعه لو تقلب، ولو كان نص متر يمنعه نائم، لكن قد يقوم، فإذا كان ليس عليه حجار قد يسقط نائم، إذا تقلب سقط، وإذا كان قصيرا لا يكفي لأنه قد يقوم أيضا ويمشي فيسقط. هذا صحيح أن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا من باب القاف اليد في التهلكة. أما البحر فالحديث فيه ضعيفة، عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة رضي الله عنهم من ركوب البحر ليس لوجود نص، لا اجتهادا منه رضي الله عنه، لأنه راعي ويخشى عليهم، ولا سيما في الزمن السابق كانت السفن صغيرة إمكانيات ضعيفة، فإذا جاءت الرياح قلبتها. أما اليوم تغيرت الأحوال وتقدمت الصناعات، وجدت البواخر الكبار لتحمل أطنان الهائلة، ونسبة الخطر قليلة بالنسبة للماضي، فتغير الأمر، مع أنه ما في نص، ليس في نص، فاليوم الناس يركبون البحر بلا نكير ولا أحد يقول في هذا شيء، ما نسمع هذا أنه يحرم أو يسأل أو يتردد هل يجوز أن أركب السفينة، ما أحد اليوم يتردد في هذا إطلاقا، لأن الأصل السلامة ونسبة الخطر قليلة، يمكن السيارات أكثر خطرا من السفن وهذا مشاهد. إذن الحديث ضعيفة على كل حال، وينظر في حال الشخص، إذا كان والله عنده سفينة صغيرة ويروح في وسط الأمواج ويخاطر يعثر أنه عرض نفسه للهلاك، وإذا ركب سفينة كبيرة آمنة فلا حرج لعدم وجود أدلة صحيحة في النهي عن ركوب البحر. إبالة من الذمة مثل ليس منا، باب الوعيد، لكن ليس معناه أنه يكفر، لا، يعني بلأت منه الذمة، ذمة الإسلام وحفظ الله وعهد الله، مثل ليس منا، باب الوعيد. باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. هذا فيه نهي عن سفر المرأة للحج بدون محرم، سواء كان الحج أو لغيره، لكن بعض الحديث جاءت في الحج. لماذا؟ ما هي العلة؟ لأن المرأة عورة وسفرها بلا محرم سبب لضياعها، أنه يطمع فيها، ولا سيما في الأسفار السابقة كانوا يسافرون على الإبل ويبقون أياما طويلة في هذا السفر، فيه نزول، فيه مبيت، فالمرأة تكون عرضة للضياع، قد يعني يتعرض لها قطع طريق أو بعض من يكون معها يطمع فيها إذا وجدها وحدها. أما إذا كان السفر محفوظا تماما، تسافر مع رفقة مأمونة، فهذه اختلف فيها العلماء، إذا كانت مع رفقة مأمونة تماما هذه اختلف فيها العلماء، منهم من يجيز يقول لأن العلة زالت إذا سافرت مع رفقة مأمونة، يعني شخص مثلا معه زوجته ومعه أخت زوجته وأولاده في سيارة كبيرة، وأخت الزوجة راكبة في الخلف، ومعه زوجته وأم الزوجة مثلا وأولاده، أولاد وبنات، سيارة مليانة، وفي هذه الأخت أخت الزوجة، كم نسبة الخطر عليها الآن من هذا الشخص؟ تكاد تكون منعدمة تماما، لا يمكن، لا يمكن يصنع شيئا، وزوجته معه، هذه أخت الزوجة مع أولاده في سفر محدود، سيسافر من مدينة إلى أخرى، السفر يمكن ساعتين ثلاث خمس ست ساعات ويصل إلى البلد الذي فيه محارم هذه المرأة، يعني ما في مبيت ولا في ذهاب وتفرق ورجوع، وهنا هناك سفر محفوظ في هذه السيارة ساعات معدودة ثم يصل إلى البلد الآخر. فبعض العلماء يرى إذا كان مع نسوة مأمونة وليس فيه يعني احتمال لضياع المرأة فلا حرج، ولا سيما مع الحاجة، أحيانا تعرض حاجات، مثلا يعني امرأة تريد أن تذهب إلى أهلها وهم في بلد بعيد بالطائرة، والرحلة متكلف 2000-3000 أو أكثر، وهذا الزوج يعني يذهب معها يوصلها ثم يعود، يعني بيدفع له 2000-3000 من أجل أن يذهب ثم يعود، وقد يكون مشغولا لا يستطيع الذهاب، وهذه مضطرة أو بحاجة شديدة لزيارة أهلها أو عندها حالة وضع وتريد أن تذهب، تأتي ظروف صعبة عند كثير من الناس، فيأتي الزوج يذهب بها إلى المطار، يكون معها أطفال أيضا 2-3 دون البلوغ مثلا، ويضعها في المطار حتى تدخل الصالة، صالة المغادرة، ثم يستقبلها محارمه في المطار الثاني، والمدة الرحلة 2-3 ساعات، والطائرة مليئة بالناس، ويبعد كل البعد أن يحصل فاحشة أو اغتصاب لهذه المرأة في الطائرة، مطار مليء بالناس، طائرة مليئة، والمطار الثاني كذلك، فما في فرصة. قد يقول قال يمكن يطمع فيها شخص ويعني يستميلها، نقول هذا موجود حتى في البلد، المرأة ذهبت للسوق وحدها قد يحصل لها هذه الفتنة، يعني هذه ليست خاصة بالسفر. السفر يعني يشدد فيه لأنه في احتمال أن تغتصب، لأنها في مضيعة، في البراري في مضيعة، أي رجل مر بها ربما يكرهها على الفاحشة. أما إذا كان برضاها هذا موجود في كل مكان، حتى في بيتها اليوم عن طريق الجوالات وطريق وسائل الاتصال يمكن تحصل فتنة. فبعضهم يرخص منهم ابن تيمية رحمه الله على يعني قوة تمسك بالنصوص يرخص في مثل هذه الأمور. فأقول يعني الأصل المنع إلا إذا كان هناك حاجة ويصعب على الزوج المحرم أن يسافر معها والأمور محفوظة تماما منضبطة، فهنا ربما نقول لا بأس من باب التيسير. طيب الحج لماذا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة أن تحج مع أنها مع قافلة وفيها نساء كثير، ليست مثلا وحدها ولا مع مثلا ثلاثة وأربعة، هذه قافلة ستخرج من المدينة إلى مكة وفيها رجال ونساء وهم خير القرون الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يرخص عليه الصلاة والسلام، قال انطلق أمر وعمرا انطلق فحج مع امرأتك. كيف نجيب عن هذا؟ قل هذا نص صريح حديث متفق عليه، ذهاب وأولى، يعني يقولون زوجها موجود وهو لا يكره أن يحج بدليل أنه خرج اكتتل في غزوة سيخرج الجهاد، والحج جهاد لا قتال فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه لا مانع عنده سواء غزوة أو حج ويريد الأجر واستعد للسفر، فلا مانع عنده أن يذهب معها. ولذلك هذا يزيل إشكال آخر، وهو أن يقال هل يلزم المحرم السفر مع محرمه؟ الجواب لا، ما يلزم ولو كانت حجة الفريضة. طيب كيف ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمره أمرا انطلق فحج مع امرأته. نقول هذا هو الجواب، أنه علم من حاله أنه لا يكره. طيب يبقى الإشكال، يعني نزيل أيضا من جهة أخرى، نقول رحلة الحج فيها خطر ولو كانت مع نسوة، لأن الحج فيه منازل كثيرة، طريق ثم إذا وصل هناك فيه منازل في عرفة في مبيت في مزدلفة ثم منى وذهاب إلى الحرم ورجوع طواف سعي في الزحام الشديد، فيحصل كثير من الفتن والأمور الفظيعة في الطواف والسعي عند اشتداد الزحام إذا كانت المرأة ليس معها أحد، وهذا شيء معروف وتأتينا أسئلة في الحج عن هذا الأمر، يقع ناس يفتنون مع النساء في الطواف نسأل الله العافية لعدم وجود المحرم مع اشتداد الزحام. فنقول الحج يختلف، إذا جاءت وقالت أنا أحج مع مجموعة من النساء، إحنا ثلاث حريم أربع حريم نبغى نحج، نقول لا تحجوا، لابد وجود محرم ولا لا تحجوا، لأن هذا يعني يكون فيه احتمال لحصول الفتنة وضياع هذه النسوة. إذن الحج يختلف عن غيره، أما سفر محفوظ ساعات معدودة والمرأة محفوظة تماما يمكن أن يسهل فيه. يأتي إن شاء الله من هو المحرم كلمة بالدرس القادم، وفق الله الجميع محمد الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله